معكم أصدقائنا بهالأحد الأخير من شهر تموز. نحن اليوم 30 تموز 2017 الأحد التاسع من زمن العنصر. حلقة جديدة منقدمها لألكون عبر إزايتشن راديو ومن صوت عم نوئيل. إن شاء الله دايما تنال أعجبكم. دايما منقول إنه اللي حابب يعيش بسلام لازم يسعى للمصالحة ويكون مستعد لإلها، لأنه ما في سلام بدون مصالحة. مصالحة مع حالنا ومع غيرنا. مع حالنا لما بيكون عنا الشجاعة الكافية إنه نعترف لحالنا ولغيرنا بغلطنا بنقصنا وبتقصيرنا ونعرف حسناتنا وسيئاتنا. بالمفهوم الإنساني لما بنحكي بالمصالحة الأمر بيعني إنه هناك خلاف أو سوء تفاهم أو خصام بين طرفين، وإنه الوضع منه على ما يرام. ولما منتصالح مضطرين نعترف بواجباتنا بحقوقنا، ومستعدين بكتير من الأوقات نقدم تنازلات وتسويات. ليه عم بحكي عن المصالحة ببداية هالحلقة وبهالمقدمة؟ لأنه لما قريت رسالة ماربولوس الثانية لأهل كورنثوس، واللي الكنيسة بتقرأ قسم منها بهالأحد وبإطار تحضير هالحلقة، لفتني مطلعها واللي هو الآية 20 لما بيقول نحن سفر المسيح وكأنه الله نفسه بيدعيكم بواسطتنا، فمنسألكم باسم المسيح تصالحوا مع الله. إذا بفهم هالآية بمفهومنا البشري بقول تأتصالح مع ربنا يمكن لازم أقدم له شيء أو اتنازل أو ساوم على شيء. وسألت حالي أصدقائنا شو بدي أقدم لربي لأتصالح معه؟ ما هو اللي عطيني كل شيء، وكل اللي بقدمه للرب هو مما هو لك نقدمه لك، مثل ما منقول بالقداس البيزنطي. ولقيت الجواب بنفس الكلام اللي توقفنا عنده بمقدمة الأسبوع الماضي. ربنا ما بده مني شيء، مش طمعان بشي. ما هو اللي عطيني كل شيء، افتداني على الصليب بدمه وحياته، بعت ابنه تجسد وتألم وصلب ومات كرمالي. أقل شيء إنه حبه وقدم له قلبي، وإذا بحبه بسمع كلمته، وإذا سمعت كلمته بعمل فيها، يعني بصير سفيره على هالأرض. هيدا الجواب على السؤال شو ممكن أقدم لربنا. يعني إذا يسوع، تنعود للمصالحة مع ربنا أصدقائنا، إذا يسوع صالحني مع الله يعني صالح الأرض مع السماء، وأنا كنت فعلا سفير لإله، لأنه السفير بيتصرف حسب تعاليم اللي أرسله. لازم أنا صالح الأرض مع الأرض، يعني أتصالح مع خيي، مع جاري، مع صاحبي، مع رئيسي، مع كل اللي حولي، وكون مدعاة خير للمصالحة بين الآخرين. وهيك بكون رسول لإله، بعكس وجهه وبظهر مجده. فببداية هالحلقة أصدقائنا خلونا نصلي ونقول بشكرك يا رب لأنك صالحتني معك ومع حالي ومع الآخرين. بشكرك لأنك خليتني كون سفير أنطق بلسانك وأعمل بمشيئتك. بشكرك لأنك فرحي وكنزي وحياتي. إلك المجد للأبد.
بفزع من عتم الغربة، انت النور اللي بينشاف، وبسمع بالأوقات الصعبة صوتك عم بيقلي وقاف وقاف. يا ملك المحبة يا راسم لدرب، مدامك بقلبي من شو بدي خاف. يا ملك المحبة يا راسم لدربي، مدامك بقلبي من شو بدي خاف. مدامك بقلبي من شو بدي خاف. كان موجود عنده إيمان بيزيح الجبل العالي فوق البحر مشيت وكان موجه مثل الخيالي وقلت في عنده إيمان بيزيح الجبل العالي في بحرك مشينا من مينا لمينا ما اعتزنا مقدار ببحرك مشينا من مينا لمينا ما اعتزنا مقدار ما بفزع من عتم الغربي انت النور اللي بينشى بسمع بالأوقات الصعبة صوتك عم بيقلي وقاف وقاف يا ملك المحبة يا راسم لدربي مدامك بقلبي من شو بدي خاف يا ملك المحبة يا راسم لدربي ما دامك بقلبي من شو بدي خاف ما دامك بقلبي من شو بدي خاف ما دامك بقلبي من شو بدي خاف.
إنجيل الأحد أصدقائنا لليوم هو قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الفصل 4 الآية 14 لحد الآية 21. ومن بعدها رجع يسوع بقوة الروح على الجليل وسمعوا فيه بكل هيك المنطقة. صار يعلم بمجامع اليهود والكل مجده، وعاد إجا على الناصرة مطرح ما كبر، ومثل عادته فات على المجمع يوم السبت وقامت يقرأ. ناولوا كتاب شعيا النبي، فتح الكتاب شاف المقطع المكتوب فيه: روح الرب علي لأنه مسحني تبشر الفقراء، بعتني تنادي بالحرية للمحبوسين، وخلي العميان يرجعوا يقشعوا والمظلومين حررن، وأعلن سنة مباركة عند الرب. وبس طوي الكتاب ورجعوا للخادم وقعد، كانوا كل يلي بالمجمع عينين مشدودين عليه، وصار يقلن هالكلمات اللي سمعتون اليوم تحققوا.
جد هيدا شعار بيسرب دمي ثالوث الإله الأوحد
باسم الآب الابن الكلمة والروح القدوس الأمجد هيدا شعار بيسرب دمي ثالوث الإله الأوحد لا 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 لا
www.voiceofemmanuel.org
يسوع المسيح تجسد بميلاد العالم جدد
يسوع المسيح تجسد بميلاد العالم جدد
جاي يفدي الشعب الخاطي مجد السماء
الله
الأمجد هيدا شعار بيسري الدم ثالوث الإله الأوحد
بالصمت نتعلم الكلام وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة وكل ما في بالقلب بفيض عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبة الأنطونيات أوتاوا.
أحد التاسع من زمن العنصر، روح الرب علي ولهذا مسحني لأبشر المساكين. تأملنا اليوم بإنجيل لوقا الفصل 4 من الآية 14 لـ 21، ونحن بعدنا منحتفل بالأحد التاسع من زمن العنصر، زمن الرسل، وفيه منتأمل جوانب متعددة بحياة الرسول. الأسبوع الماضي تأملنا بروحانية الرسول من خلال نص إنجيلي بيستشهد بأشعيا النبي، هي روحانية الرحمة وطول الأنات بانتظار إصدار الحكم. بهالأحد نتوقف عند برنامج عمل رسولي، روح الرب علي مسحني لأبشر المساكين. بكل كلمة بدأ الكتاب المقدس له ذكرى للروح القدس. ببدء الخليقة كان الروح بيرفرف على المياه، ببشارة مريم بالحبل بيسوع الروح القدس بيحل عليها، ببدء رسالة يسوع العلنية وبالمعمودية الروح القدس بيظهر على راس الابن، بالعنصر الروح بيعلن الروح ولادي الكنيسة. إنجيل اليوم الروح بيقود يسوع للجليل، وهونيك يسوع بيدخل المجمع وبيقرأ سفر أشعيا اللي بيعلن سكن الروح بمسيح الرب، هو افتتاح رسالته انطلاق من الجليل ووصول لأورشليم، هونيك الألام والموت والقيامة. مسحني وأرسلني، هيدا هو برنامج يسوع، هو تحقيق السلام والعدالة والاستقرار والحرية، وأعطى معنى لحياة المساكين والفقراء، إعادة الرجاء للمأسورين والمنسحقين. وأما محور رسالة يسوع فهو إعلان عودة البصر للعميان، كل العيون الشخصة ليسوع هي بحاجة للبصر لرؤية عمله الخلاصي التحريري، والكتب المغلقة أو المسكرة بحاجة للبصر وتشوف عمله الخلاصي التحريري، هيدا اللي عمله يسوع مع تلميذي عماوس ومع كل التلاميذ بنهاية إنجيل لوقا. اليوم تمت، يسوع قري العهد القديم على مسامعهم، ذكرهم يتنبأ الأنبياء بميزة يسوع أنه أعلن تحقيق كل يلي نقال ونقرأ مختصر تعليمه. اليوم تمت هالكتابة اللي تليت عم سمعكن، هي مش كلمات إنما هي مشروع تحقيق خطة عمل. يسوع ما بينتظر، هو بيعلن بوضوح اليوم إلى أهميتها. اليوم حصل الخلاص لهالبيت، اليوم بتكون معي بالفردوس، أما أهميتها اليوم هو يوم السبت، يوم راحة، يوم اكتمال الخليقة. بيكشف لنا يسوع من خلال هالكلمة إنه الرب ما بيرتاح إلا عندما تتحقق مهمته الخلاصية، معه بيكتمل الخلق وبيوصل للشافه ببدء الخليقة. هو حسن جدا، روح الرب علي ولهذا مسحني. هون في ارتباط وثيق بين الرسالة وبين الروح القدس، إنه بحياة يسوع المسيح أو بحياة المؤمن، فحياة يسوع كلها كانت تحقيق لهالبرنامج، والسنة المقبولة لدى الرب خلالها بتتجدد سنويا. أما بالنسبة للمؤمن فبدايته بتتجلى بعماده عند حلول الروح القدس عليه. نتساءل نحن إذا كان روح الرب علينا، إذا برنامج يسوع هو برنامجي، فالروح القدس هو نفسه حل علي. هل ساعدت غيرك تيتحرر من قيوده؟ هل أنت عندك قوة وإرادة تساعد يسوع المسيح تيواصل عمله اليوم معك ومن خلالك مع الآخرين؟ هل أطفأت الروح بحياتك أو بعده متوهش فيك؟ الرسول هو المتشفع والمستصرخ الضمائر تيآمنوا ويهتدوا لنعمة الله. الرسول هو السفير اللي احتمل الألام والاضطهاد من أجل خلاص البشر، والروح الساكن فيه بيفتح عيونه أعمق دعوته، والحب اللي بحرك كيانه بيعطيه القوة لتقديم ذاته عمثال معلمه استمرار لذبيحة الفداء عن جميع البشر. اعطينا يا رب فخر إن نكون سفر الحب والتحرير بزمن شحت فيه نفحات الحرية، تنكون معاونين إلك بكشف منطق المجانية ومنطق الحب والتسامح العنيفين ومنطق الصبر والتحمل للمسرعين، فنتجند لبناء عالم متناغم بيمشي على موجة الله. والله معكم.
مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر، قضي الساعات اتأمل فيك واسهر، حد الشمعات خفياني، صوتي النايا حزناني، وعيوني بكاسة تسكر. يعطي سعادة لقلبي، ينقلني لدني تاني.
مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر، قضي الساعات اتأمل فيك واسهر. مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر، قضي الساعات اتأمل فيك شمعات لفياني، صوت النايات حزناني، وعيوني بكاسة تسكر. مرة تمنيت اسهر عندك سهرين، انا والليل مع نجمات مضويه. مرة تمنيت اسهر عندك سهرين، انا والليل مع نجمات مضويه. نجمات نعس ونام والليل تغطى بحرام، بقيت سهران عيني.
مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر، قضي الساعات اتأمل فيك واسهر مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر قضي الساعات اتأمل فيك واسهر حدي الشمعات لخيالي صوت النايات حزناني وعيوني بكاسك تستر
اركع ساعات غرقان ببحر شفونا صعب الحياة ربي وقاسي من دونا اركع ساعات غرقان ببحر شفونا صعب الحياة ربي وقاسي من دونا حس بإيديك تحملني عدنية حب توصلني شوف الأمان بعيونك
مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر قضي الساعات اتأمل فيك واسهر مرقت لسنين والحلم بقلبي يكبر قضي الساعات اتأمل فيك شمعات غفياني صوت النايات حزناني وعيوني بكاسك تسكر
وعيوني بكاسك تسكر
بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اخوتي واخواتي معكم جورج برشان اليوم بحلقه جديده من المسيحيه حياه وهي تكمله للحلقه السابقه اللي كانت بعنوان الظلم. ذكرنا بالحلقه السابقه انه الظلم للظلم درجات ووقعته على الاشخاص بتختلف. ممكن يكون الظلم درجته صغيره بس وقعته على الاشخاص بعض الاشخاص تكون كبيره والعكس صحيح انه ممكن يكون الظلم كبير كتير بس وقعته على الشخص بيخدها بشكل كتير منطقي وبتكون صغيرة. وهم مثال للظلم كان عرضناه انه الظلم اللي تعرض له سيدنا يسوع المسيح له المجد اللي هو منزه عن الدنس وعن الخطيئة. ولما واحد بيتأمل بهذا الحدث بعد هذه الواقعة بتكون كل الاشياء معقولة حتى لو انظلمنا مين نحن قدام سيدنا يسوع المسيح اللي نحن خطأ واللي نحن مرتكبين اغلاط. إذا انظلمنا على القليل بيكون في سبب مثل ما بيقولوا مش مثل ما انظلم سيدنا يسوع المسيح اللي هو ما عمل أي غلط أو أي خطيئة وبرغم هذا كان الظلم كثير قاسي عليه. اليوم رح نتوقف على بعض النقاط من أنواع الظلم ونتأمل فيهم وناخد أمثلة من الكتاب المقدس. بعتقد أول نوع أو أقصى نوع أو أرقى نوع لازم أقول من أنواع الظلم هو إنك إذا تنظلم لأنك مسيحي أو لأنك مؤمن بمسيحيتك. وهذا شيء منه غريب بأن سيدنا يسوع المسيح ستضطهدون لأجل اسمي وشايفين أنه أمور كتير بتصير بتضطهد الأشخاص لأنهم مؤمنين مسيحيا. تاني نوع من أنواع الظلم هو أنك بتنظلم لأنك شخص بتمشي دغري لأنك بار لأنك إنسان ما بتغلط. وهذا بيحصل كتير. تصوروا انه شخص مثلا بينطرد من عمله او من شغله لانه ما بده يسرق مثلا او لانه ما بيحب يسكت عن الغلط اذا شايف فيه غلط اللي بيصير قدامه او ما بيشارك رفقاته بالاشياء الغلط اللي عم بيعملوها. مثل ما بيقولوا بيركبوا له فيلم بسيط وبيزعبوه وهذا شيء كتير مؤلم. يعني الانسان بيحس بقلبه كتير هذا الشغلي انه انا انسان ماشي على اقوال الرب ومثل ما بيقول الكتاب المقدس وبرغم هذا انه انظلمت. وثالث نوع حابب اوقف عنده اليوم من انواع الظلم هو سوء الظن انه شخص بينظلم لانه شخص تاني اعتقد فيه بشيء منه صحيح منه مزبوط وعلى الارجح ما حدا بيقله انك لاي سبب وهذه بتكون صعبة انه حتى ما بيفهم ليش انظلم. بينظلم بدون ما يعرف السبب، وهذا بيكون عذاب كتير قوي للشخص لأنه ما بيفهم ليش انظلم. حتى أوقات بتوصل معنا الأمور بنقول إنه ربنا مشارك فيها، معقول ربنا يكون مشارك فيه إنه واحد وصل لدرجة إنه ينظلم هذا الظلم رغم إنه ما عمل شيء. وهذا مثل ما قال أيوب وصل لهالدرجة قال له لربنا إنه أنت ظلمتني. يعني بتصوروا لأي درجة من درجات الشعور بالأسى وبالعذاب الشخص بيبقى يوصل له لحتى بيقدر يعاتب ربه بهالطريقة. رابع نوع من أنواع الظلم بعتقد اليوم فينا نتوقف عنده هو الطمع، وهيدي اليوم كتير دارجة بتشوفها بشغلك، رفقاتك بيبقوا طمعانين بشي، بدهم يزحوك، بدهم يعلوا على حسابك، بين أصدقائك، بين أصحابك، حتى بين الإخوة. دائما نسمع عن إخوة ظلموا بعض بين إخوتهم على الميراث أو الإرث تبعهم رغم أنه ما في شيء دايم بهالدنيا. وإذا ما نضلنا نحكي عن أنواع الظلم هي كتير، حبيت أوقف على عدة نقاط من هالنقاط اليوم لنوضح أنه كذا نوع من أنواع الظلم وكذا درجة من أنواع الظلم. بس مثل ما قلنا أنه استقبال الظلم تختلف من شخص إلى تاني، وأنا بعتقد أنه أهم شغلي هو قداش الشخص عنده إيمان بالرب وقدرة الرب. يعني أوقات كتير بينظلم الشخص بيقول إلهم ربهم، عارف إنه انظلم بس بمرقة بيقول إلهم رب وإنه مشيئة الرب يمكن تكون بهالصورة، لأنه هو حابب تكون هيك، هو عارف وأدرى بالأمور اللي بيشوفه ربنا نحن ما بنقدر نشوفه، نحن عم نشوف بمنظار كتير ضيق بينما الرب عم يشوف بمنظار أكبر، وعارف ليش بالوقت الحالي ليش بده يشد. يمكن يكون امتحان لإلنا، يمكن يكون عم يشد علينا شوي، بس على المدى البعيد بتكون الأمور فيها استفادة لنا أكتر. منقول معك يا رب لا أريد شيئا على الأرض، مملكتنا نحن ليست من هذا العالم مثل ما قال سيدنا يسوع المسيح، وإذا هيك مملكتنا من هالعالم على شو ما نأسف وعلى شو ما نزعل. رح نذكر حدة حوادث صارت بالكتاب المقدس تعطينا صورة عن الظلم وردة الفعل اللي صارت فيه. أول شغلة فينا نتوقف عندها هو قداش انظلم داود النبي، حتى انظلم من ابنه أبشالوم، ظلموا ابنه يعني متكعدنه ابنه عمل عليه انقلاب، حاول كان عم يسرق مملكته، خبر عنه أخبار مش مزبوطة، شعبه اللي خدمهم ورجع لهم مجد أجدادهم ظلموه. فإذا ظلمت على هذه الأرض أو سرقت على هذه الأرض لن تسرق أو لن تظلم بالسماء. رجائنا مثل ما بيقول القديس بولس برسالته للعبرانيين 1:32-39، ما رح أروح بالتفاصيل عليها أنا، بس بتركهم أنه تتوقفوا عندها. أهم ملجأ للظلم أو لتخطيف وطئته هو الصلاة. إذا كنت انظلمت وكنت صامت بهذا الظلم وبتصلي، وبس تصلي تحس بتشعر بنعمة ربنا بيعطيك إياها حتى تقدر تتحمل هالظلم اللي صار معك رغم أنه منه عادل، ويكون أكيد أنه هيدي كتير بتساعدك. وهيدي بتصير مع كل الناس، لازم عليك أنه تسلم لمن يقضي بعدل، وكون أكيد حتى لو سكت بالوقت الحالي بالنهاية بده يظهر الحق والمعرفة رح تكون للجميع. وما تفكر أنه في مطرح بهالأرض معصوم عن الظلم، في أماكن بتظن أنه عادلة أو الظلم ما بيكون فيها، لأنه هي اللي لازم تكون القدوة للعدل، وبيكون الظلم فيها وطئته أعظم من وطئة بأي مطرح تاني. بس هون يمكن إرادة الرب تكون عم تلعب دورة لحتى تمتحن الشخص وتعرف قديش إيمانه بالله كبير. ولما بتصلي مثل ما كنت عم بذكر، لما بتصلي مطلوب من ربك أنه يعطيك الحكمة مثل ما قال برسالة بطرس الأولى 3:13-17. وآخر مثل هو يمكن من أهم الأمثال اللي نقدر نذكرها عن قصة الظلم هي قصة يوسف. يوسف انظلم عدة مرات، ظلموه إخواته، يمكن كان مغنج ويمكن كان مدلل أكتر من غيره، بس ما بيستحق هذا الظلم. إخواته ظلموه، رموه بالبير، باعوه، وصل لأرض مصر، ظلم من إيد الملك نوتيفار لما مرته وشت علي، ويعني تصور واحد ما بده يبيع طهارته، وصلت لوقت أنه انظلم وانزاد بالحبس. يعني إرادة ربنا هون شو؟ يعني واحد بيفكر بيحط علامات استفهام أنه أنا ما بدي أعمل غلط، ورغم لأنه ما بدي أعمل غلط انزدت بالحبس. حتى بالحبس الوزير وعده أنه يطالعه، وبس ما وفي بوعده. ورغم كل هذا لما تعرف يوسف على إخواته شو قال لهم؟ قال لهم أنتم قصدتم في شرا، ولكن قصد الله كان لي خيرا. يعني قصة إذا من نطلع عليها من نرجع من عيد شو اللي صار بيوسف، يمكن لو ضل مع أهله ما كان أعطى خير أكتر مما أنه رغم الظلم اللي مرق فيه كان بالأخير كان خير لأهله، كان خير لمصر، والخير اللي قدمه لشعب مصر وأنقذ شعبه من بالمحن ومن الجوع كان عمل عظيم كتير. والمجد اللي وصل له أنه كان وصل لوقت أنه كان الرجل الثاني بعد فرعون بمصر، لو ما صار معه هالشي وبعد عن أهله ما وصل لهذا المجد. بقى خطة ربنا أوقات بتكون أكبر من ما نحنا شايفين وتكون لخيرنا مش لشرنا، حتى لو حسينا بوقت من الأوقات أنه نحنا مظلومين. بقى بننهي هالحلقة اليوم أخوتي بي على هذا القدر، إن شاء الله نكون وصلنا الصورة المزبوطة بهالحلقة عن الظلم. وسلام المسيح معكم، نتلاقى معكم بحلقات تاني بموضوع تاني مع المسيحية حياة.
كرتك يا ويلي ما أصابها كل ليلي، كيف كرتك يا ويلي ما أصابها كل ليلي، تركت مني يسرقوه يجلدوه ويسلبوه، وبحرب حبهم يطعنوك بكليل الشوك يكللوك.
كلماتك كانوا نديل، مرة بيها كل بستان إيماني مثل الصوار قلت لي انت الصخرة ما أضعف قلب الإنسان
تابع برنامج صوت عمانوئيل نحن وانتو عبر إذاعة تشين راديو والموجة 97.9 ومثل ما وعدتكم بالمقدمة رح نحكي شوي ونعطي لمحة تاريخية عن حياة داود النبي. بحسب السنكسار الماروني بثلاثة آب من عية تذكار داود النبي اللي لقلو ينسب أكبر عدد من المزامير والأناشيد. داود النبي مثل ما بتعرفوا شخصية من شخصيات العهد القديم والكتاب المقدس، شخصية عجيبة متكاملة بصفاتها مثل ما بيقول البابا شنودة وبالأدوار يلي قام فيها بحياته، من الراعي للملك المتوج لرب الأسرة للزوج للأب للعازف على العود للشاعر والقائد الشجاع والأكثر من هيك للعابد الساهر
يلي بيتلو الأناشيد والمزامير. هو داود بن يسى من صبط يهوذا، والأخ الأصغر بين أخوته الثماني. المراجع بتقول إنه كان بهية طلعة أشقر وعيونه ملونة، ولأنه كان الأخ الأصغر كان يهتم بغنمات بيو، فكان مثال الراعي الأمين والصالح يلي بيبذل نفسه عن خرافه. وبحكم شغله وقساوة الصحراء تعلم الصبر والشجاعة وطول الأنات والتأمل بالخالق. عاش داود النبي بالصحراء 40 سنة بيرعى الغنم متكل على الله، ومنه بيستمد قوته مثل ما قال بالمزمور 23: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خصيبة يربضني ومياه الراحة يوردني. وبسبب اتكاله على الله نضج بكير بالشجاعة والقوة والتحدي والشعر والموسيقى والغنى. النبي داود كان مهمل من قبل والده وأخوته، لهالسبب من دعا للحضور مع أخوته لما النبي صموئيل حضر لاختيار واحد منهم بدل من شاول الملك لما هالأخير عصى أمر الرب مثل ما ورد بالعهد القديم. ولكن لما سأل صموئيل عنه طلبوه فمسحوا ملك، وهيك الحجر يلي رفضوا البناؤون صار رأس الزاوية مثل ما منقول بالمزمور 118 الآية 22. وبدل ما يرعى الغنمات الصغار دعا ربنا طيرعى أطيعه الكبير مثل ما دعا إبراهيم وموسى وبولس الرسول. بس الملفت للأمر أنه النبي داود ما جلس على كرسي الملك لأنه وديع ما بيطالب بحقه، وبقي شاول على العرش. ولأنه كان رجل بأس وحسن المنظر وبيعرف يدق عود، حبوا شاول كتير. ولما علقت الحرب وكان شاول عم بيحارب عدوه جليات، ولما كانوا كل أخوته لداود عم بيشاركوا بهالحرب، قرر النبي داود أنه يكون له دور فيها، وأخذ على عاتقه مسؤولية يقاتل هالعدو متكل على ثقته بالله وعلى غيرته المقدسة اللي مليت له قلبه وبقلب كله إيمان وبدون درع وسلاح حرب ولا خوف. طلب من الملك أنه يسمح له يقاتل جليات اللي كان دايما يستهزئ بجيش ربنا، وقدر ينتصر عليه ويحمل راسه ويقدمه لشاول الملك. وزاعد شهرة داود، فحسد شاول وحب أنه يتخلص منه، فاضطر داود للهرب من وجهه، وكان الرب ينجيه دايما. وبعد ما مات شاول بمعركة جلبوع مع الفلسطينيين، ملك داود مكانه وعاش بحبرون 7 سنوات، ومن بعدها جعل أورشليم عاصمة ملكه وملك فيها 33 سنة بكل حكمة ودراية. وبعد المعاهدة اللي أبرمها مع حيرام ملك سور، بتقول المراجع القديمة، بسط سلطانه على فلسطين وسوريا كلها. لكنه مثل كل إنسان كان معرض للغلط والخطية، وبكل مرة كان يغلط كان يرجع لربه ويستغفره. والمزمور ارحمني يا الله منه إلا دليل على هالشي. المزامير اللي كتبها بتدل على إيمانه ورجائه ومحبته بالله. ولما الشيخ داود دعا ابنه سليمان وعينه ملك من بعده، ووصى بحفظ رسوم ربنا وأحكامه، كما وصى بأنه يبني هيكل الرب اللي كان هو بلش بالتحضير لإله. ومات سنة 1045 قبل المسيح. وصلاة أصدقائي تكون معكم كلكم. www.voiceofemmanuel.org.
اشتركوا
أعطيناكم أصدقائنا لمحة تاريخية عن حياة داود النبي، والمعلومات عنه بمراجع عديدة وكتيرة ومستفيضة، لكن الأهم هو أنه لما بنحكي عن داود النبي بنحكي عن سفر المزامير بالكتاب المقدس واللي تنسب لإله. بالحقيقة في رأيين بهالموضوع. رأي بيقول أنه كل المزامير النبي داود هو اللي وضعها، ورأي تاني بيقول لا، هو كتب 73 مزمور، أما الباقي فينسب لموسى وسليمان وقورح وأصاف وغيرهم، حتى في بعض من المزامير مجهولة هوية صاحبها. ولأنه هو واضع معظمها بسموه إمام المغنين، ومنلاقي ببعض المزامير مقدمات فيها اسم كاتبها والمناسبة اللي انقالت فيها والآلة الموسيقية اللي تستعمل لأدائها، لأنه بالزمان كان كل مزمور ينشد على آلة موسيقية معينة. السؤال يلي بيطرح حاله أصدقائنا، هل هالمزامير كانت كلام داود لربنا، ولا كان ربنا عم بيحاكي داود؟ والجواب إنه الكتاب كله موحى من عند ربنا، واللي كان عم يحكي داود بكلام وضعه ربنا على تمه. فإذن المزامير مثل ما بتتحدد بكل الكتب هي صلوات بتتوافق مع مشيئة ربنا اللي بوحي من الروح القدس كان يمليها عليه، وكان النبي داود يكتبها ويعزفها. لهالسبب سموه مرنم إسرائيل الحلو، ولهالسبب هو قال لساني قلم كاتب ماهر. بلشت هالمزامير أصدقائنا كصلوات وتأملات لداود، وتطورت فيما بعد تتصير صلوات عامة لكل الناس، وهي من أعمق الصلوات مثل ما بتعرفوا، وتنقل من جيل لجيل لأنها بتتضمن كل عناصر الصلاة. ولما بنقول بتتضمن كل عناصر الصلاة، يعني بالمزامير منحس أنه نحن منلجأ لبين السماوي كل مرة منكون بضيق، ولأنه بتعلمنا شو منطلب وكيف منطلب، بتعلمنا نعترف بجميل ربنا وكيف نسبحه، وكتير مهم أنه نسبح. بتعلمنا كمان حياة التسليم مثل ما بيقول هو علمني يا رب طرقك، وحياة الانسحاق، وهيدا حال كل واحد منا بيغلط وبيطلب الرحمة والمغفرة من ربنا مثل ما النبي داود بيسبح ربنا وبيطلب الرحمة منه بالمزمور 50 ارحمني يا الله. سفر المزامير أصدقائي هو سفر الصلاة إذا بدكن، وقديما كانوا يصلوا بالمزامير، ونحن لما منتعلم نصلي بالمزامير كأنه عم نكون عم نتلمز على إيدين داود النبي. بسفر المزامير لما منصليها منعرف حالنا، منعرف ضعفنا وسقوطنا، نعرف نهوضنا وتوبتنا وشكرنا وتسبيحنا لربنا. هو سفر النبوءات، لأنه بالمزامير في نبوءات كتيرة بتجسد الرب وألامه وقيامته، وهي يمكن أكبر شاهد على حياته. لهالسبب قال بطرس عنه نبي، ولهالسبب الكنيسة بأسبوع الألام بتصلي المزامير. يمكن ما بيكفي نصلي بالمزامير، لكن الأهم هو أنه نتأمل بالمزامير، لأنه لما منتأمل فيها منفهم حقيقة ربنا أكتر ومنشتغل على هالأساس. عدد المزامير أصدقائي بالكتاب المقدس 150 مزمور. في ناس بيقولوا 151، ويمكن لأنه أحد المزامير يقسم إلى قسمين. هالسفر موجود مثل ما بتعرفوا بنص الكتاب المقدس تماماً، ببلش بالمزمور 1 يلي فيه ربنا بيبارك الإنسان، وبينتهي بالمزمور 150 يلي الإنسان بالنتيجة بيعترف بفضل ربنا وبيباركه. كلمة مزمور كلمة عبرية بتعني صوت الأصابع لما بتدق على آلة موسيقية، وصارت بعدين الكلمة تعني صوت القيثارة، وبعدين استخدمت لتعني غناء نشيد على القيثارة. ولهالسبب من قديم الزمان كانت تصلى بطريقة الغناء بنغمات موسيقية، وكل مزمور كان له لحن خاص فيه. للمزامير أهمية كبيرة بالكنيسة المقدسة، وهو يمكن أشهر كتب الصلاة. هو شعر وموسيقى وعواطف وانفعالات واشتياقات روحية بنغمات موسيقية. هيك بيقول البابا شنودة الثالث لما بيعرف عن المزامير. وتنختم حديثنا أصدقائي عن المزامير، ونظرا لأهميتها المراجع بتقول إنه المسيح قسم العهد القديم وقال عنه موسى والمزامير والأنبياء. وكتير من الأوقات استعمل المسيح والرسل آيات من المزامير، حتى يقال إنه هو وعلى الصليب لما قال إلهي إلهي لماذا تركتني، وهي الآية الأولى من مزمور 22 كان عم بيصلي لربنا، مثل ما منقرأ بالكتب ومثل ما ورد بالكتاب المقدس. إن شاء الله تكون دوينا بما فيه الكفاية على هالموضوع، ومن منطلق خبرة شخصية لما منقرأ المزامير أصدقائنا هو فعلا كتاب صلاة وتأمل وتسبيح وشكر.
أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم،
www.voiceofemmanuel.org.
حزدي مقاما في السماء فوق الملائك قد سما، وبلغت في التقديس ما عنه الخلائق تحجم. أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم.
www.voiceofemmanuel.org.
جبريل وافى الناصرة ببشارة لك باهرة، قال افرحي يا ولك الهناء الأعظم. أنت الشفيع الأكرم عند ابنك يا مريم.
www.voiceofemmanuel.org.
رب الملائك والبشر يهديك مجدا مفتخر، إن المسيح المنتظر من جسمك يتجسم، أنت الشفيع الأكرم عندما